الرجل والرقاد.
دعونا خير مأمول وهادي.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو لتعزيز العلاقات مع تركيا وحسم خريطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تواصل التقدم في جبهة مارب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجوبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقات طهران وأنقرة تصب بخدمة المنطقة واستقرارها، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الروابط بين الطرفين عبر حسم خارطة طريق للنهوض بالتعاون الشامل. ولدى استقبال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو بطهران، اعتبر الرئيس وجود الأجانب بالمنطقة عامل مسببا لانعدام الأمن وخلق التوتر بين شعوبها، مضيفا أن بقاء الولايات المتحدة 20 عاما بأفغانستان لم ينتج عنه سوى الدمار والقتل. وأشار إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين بأن عصابات داعش الإرهابية من صنعهم، موضحا أن هذه الجماعات ارتكبت جرائم بالنيابة عن دول أخرى. وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات الإيرانية التركية نستمع إلى التقرير التالي.
إيران وتركيا أوجه تشابه عدة وتعاون إقليمي على أكثر من صعيد، هكذا تبدو العلاقة بين الجارين واللاعبين الإقليميين. في أول زيارة تركية بعد استلام الحكومة الجديدة سدة الرئاسة في إيران، استقبل طهران بدفء مولود شاويش أوغلو وزير خارجية تركيا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي التقى الضيف الزائر شدد على رفع مستوى التعاون بين إيران وتركيا من المستوى الإقليمي إلى الدولي ليكون أكثر تأثيرا في المعادلات العالمية. هذا وأكد رئيسي على حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل بين البلدين، خارطة تنتظر أن يزاح الستار عنها خلال زيارة المرتقبة للرئيس التركي أردوغان إلى إيران.
نأمل أن تشهد زيارة الرئيس التركي المرتقبة لطهران توقيع خارطة طريق بين البلدين. بحثنا اليوم تنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية مع تركيا. في اجتماع اليوم أجرينا مناقشة جيدة حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على التطورات في أفغانستان والتأكيد على استقرار الأمن في غرب آسيا.
طاولة الحوار كانت مزدحمة بملفات تتعدد صنوفها، من العلاقة الثنائية بما فيها السياسة والاقتصاد إلى ملفات إقليمية كأفغانستان وتطورات القوقاز، وصولا إلى بلاد الشام واليمن. الضيف الزائر وصف إجراءات الحظر الأمريكية على إيران بأنها ظالمة وغير صحيحة.
تركيا تقف دائما إلى جانب إيران شعبا وحكومة. لطالما قلنا إن من انسحب من الاتفاق النووي يجب أن يعود إلى هذا الإطار وأن يرفع العقوبات الأحادية عن إيران. ناقشنا اليوم كل المستجدات في المنطقة، نأمل باجتماعات مع إيران على مستوى عال بشأن سوريا، كما نجب هجمات داعش الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الأفغاني بكل طوائفه.
تقارب الحوار بلغة أكثر مودة بين القوتين الإقليميتين يذلل الأمور لتسوية ملفات المنطقة، خاصة تلك التي يختلف عليها البلدان كسوريا والقوقاز.
طهران ترنو إلى أفق بعيد في الحفاظ على شريك يشاطر معها في ملفات ويتشابك في أخرى. رغم أن البلدين يقفان على نقيض من الآخر في بعض الملفات الإقليمية، إلا أن ثمة مصالح اقتصادية تثقل سلة التعاون بينهما، ولعل ذلك يشكل حجر الزاوية في العلاقة الثنائية بين طهران وأنقرة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. وفيما يخص المحادثات الإيرانية السعودية، أوضح أنه لا يوجد تطور في هذا الشأن، وأن بلاده تنتظر لمس الإرادة لدى الرياض. أشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران قريبا لإجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأوضح أن الوفد الإيراني سيركز في فيينا على رفع الحظر غير القانوني عن إيران. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتطهير الجيش واللجان الشعبية لسلسلة جبلية وعدد من القرى شمال مديرية الجوبة بمأرب، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر من المرتزقة وأسر العشرات. وأظهرت المشاهد تقدم القوات المشتركة من محورين، ما أدى إلى تحرير عدة جبال في هذه المنطقة. وفي المحور الثاني من العملية تمكنت القوات اليمنية من طرد المرتزقة وتكميدهم خسائر فادحة بعد تطهيرها لعدد من الجبال ومناطق، فضلا عن تدمير آليات عدة. أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله في بيان له جريمة مرتزقة العدوان السعودي بإعدامهم 10 من الأسرى في الساحل الغربي. واعتبرت الحركة هذه الخطوة بأنها واحدة من أبشع الانتهاكات للعدوان، مبينة أن قتل الأسرى في جميع الأعراف والشرايع جريمة بحق الإنسانية لا يقدم عليها إلا من لا دين له. وحمل البيان العدوان عواقب هذه الجرائم، مضيفا أن عملية القتل المتواصلة للرياض والمرتزقة لن تسقط بمرور الزمن. قالت مفوضية الانتخابات العراقية إن كوادرها أجرت عمليات عد وفرز شملت أكثر من 100 مركز اقتراع ألزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة. وأكدت المفوضية أن النتائج جاءت مطابقة لعدد الأصوات المسجلة باستثناء 8 محطات وجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها بعد التدقيق، مشيرة إلى رفع النتائج إلى مجلس المفوضين. ووفقا لتصريحات المفوضية، فإن الإجراءات تمت بحضور مراقبين دوليين ومنظمات مجتمع مدني متخصصة بعملية الاقتراع ومع تواجد وكلاء الكيانات السياسية في البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد حول هذا الموضوع أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إرهابي خطير شارك في عشرات العمليات الإرهابية وعمل في مفاصل متعددة بالعصابات الإرهابية آخرها شرعي كتيبة الفاروق. وقالت وكالة الاستخبارات أن الإرهاب المعتقل أحرق بعمليات مختلفة 7 صهاريج محملة بالمحروقات على الطريق بين المحمودية والحصن وجنوبي بغداد، كما قام بنصب عبوات ناسفة في سيارات منتسبين للأجهزة الأمنية، وكان مسؤولا عن تفجير مركز شرطة القرية العصرية واستشهاد منتسبيه. وفي الأنبار اعتقلت القوات الأمنية المسؤول الإداري لولاية الأنبار الداعشية المكنى أبو سيف في قضاء الرطبة غربية الأنبار. إلى ذلك استشهد معاون قائد عمليات كربلاء العقيد حيدر الحسيناوي أثر كمين لمسلحين يعتقد ارتباطهم بداعش أثناء نزوله من مقر عمله في منطقة النخيب غربي كربلاء المقدسة. بسياق ذي صلة تواصل القوة الجوية العراقية متابعة فلول الإرهابيين، حيث قصفت القاذفات العراقية F-16 وكرين يرتبطان بنفق يحتوي على أسلحة ومعدات ودراجات نارية شمال غرب مطيبيجة في محافظة صلاح الدين. وفي اليوم الأخير من عملياته في تلال حمرين أعلن الحشد الشعبي أنه تم تدمير 14 وكرا ومقرا للإرهابيين في المنطقة، كما عثر على عجلة تحوي معدات حفر الأنفاق. وفي كركوك أعلن المقر المتقدم للعمليات المشتركة أنه تمكن من قتل إرهابيين 2 في وادي الشاي، كما تمكنت القطاعات العسكرية من تدمير وكر ومعسكر للدواعش في منطقة البومقرة جنوبي داقوق. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنها دققت يدويا 108 محطات في مكتب انتخابات الرصافة، وأنه تم اكتشاف أخطاء في 8 محطات، حيث تم العثور على أوراق اقتراع تم إبطالها رغم صحتها، وأنها رفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين. على صعيد ثاني، بحث رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي معنا عبر رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت شيناس العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي وضرورة تطويرها. كما بحث اللقاء أزمة اللاجئين العراقيين على الحدود البيلاروسية مع بولندا وليتوانيا، حيث حوصر آلاف اللاجئين من أقليم كردستان بأجواء ثلجية قاسية بعد إغلاق الحدود بوجههم. وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعيا، فيما عبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في محاربة التهريب. أزمة اللاجئين العراقيين عند حدود الاتحاد الأوروبي تكشف عن معاناتهم في بلدهم، رغم بعض المزاعم عن رفاه وخدمات في بعض أجزاء العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
شدد أمين عام حركة أحرار البحرين المعارض سعيد الشهابي بعدم وجود أي مصداقية حول مبادئ الإصلاح في البحرين. وأشار الشهابي إلى تعنت السلطة الحاكمة ورفض إطلاق سراح سجناء السياسيين إلا بعد قضائهم لفترة حكمهم كاملة وتعرضهم لكافة أنواع التنكيل، لافتا إلى تفاقم الفساد المالي والسياسي والإداري في البلاد. وتتعرض حقوق الإنسان في البحرين إلى انتقادات حادة ولاذعة من قبل المنظمات الحقوقية والأممية، خاصة فيما يتعلق بمعاناة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، في حين تتجاهل المنامة جميع المطالبات الدولية بهذا الخصوص. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. استمرار التظاهرات في العاصمة التونسية للمطالبة بتنحية الرئيس سعيد وعودة البرلمان إلى نشاطه. مجلس سيادة الانتقال بالسودان يتعهد بتشكيل حكومة مدنية وسط استمرار موجة الغضب والإدانات الشعبية. أهلا بكم من جديد. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات اندلعت بأحد شوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها من قبل الأمن الصهيوني. وأفادت مصادر طبية محلية أن غالبية المصابين تعرضوا لحالة اختناق بسبب قنابل الغاز لتفريق الأهالي، مشيرة إلى إصابة مواطن آخر أيضا بالرصاص الحي خلال الاشتباكات. وتعرض أهل بلدة برقة شمال نابلس إلى اعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة 3 منهم وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم. وفي سلفية جرفت آليات الاحتلال أراضي فلسطينية زراعية، كما قامت بفتح طرق لربط البوار الاستيطانية ضمن مخططها لسلب ونهب الأراضي. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات الحالة الصحية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى الخمسة المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال. وأكد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كيد الفسفوس على مواصلة الإضراب حتى نيله الحرية بعد تخطيه أكثر من 120 يوما من الإضراب. تفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
نعم، الحالة الصحية هي وصلت إلى وضع صعب جدا، ونتحدث عن 23 يوم بعد المئة، واليوم هو 24 بعد المئة لإضراب الأسير طبعا كايد الفسفوس، وهو من دورة جنوب الخليل في الضفة الغربية. الوضع كما شاهدنا أيضا يعني جسديا لا يستطيع التحرك أو حتى الحديث. نحن بصعوبة يعني حاولنا معه الحديث رغم يعني وضعه الصعب جدا، وكما تحدثت الوالدة أيضا يمر بحالة صعبة جدا، يعني تترقب، هي قالت لنا تترقب لأن الخوف أن يتم إعلان استشهادي في أي لحظة في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي لإبرام اتفاق أو صفقة تصل إلى نيل الحرية للأسير كايد الفسفوس والحصول على انتصار وإنجاز كما حصل مع الأسرى السابقين. ولكن وضع كايد الفسفوس وهو منذ يعني أعوام يتعرض للاعتقال الإداري وله أيضا إخوة 3 أشقاء يقطعون من عام 2000 خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي في تحت ما يعرف بالقانون أو الحكم الإداري الذي يجدد تلقائيا دون أي محاكمة كما ذكرت لنا والدة الأسير. على كل الأحوال الوضع الصحي صعب جدا، وكان يناشد ويطالب كل الجهات الرسمية الفلسطينية وجمعيات حقوق الإنسان والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه المعاناة الكبيرة التي يعاني منها كايد الفسفوس. يعني الجميع يقف أمام هذا الإصرار الكبير لدى الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس. يعني نحن كنا نقف عاجزين وأشعرنا بالعجز أمامه، ولكن يعني لمسنا منه الإصرار، لمسنا منه القوة على الاستمرار، ولمسنا أيضا يعني تحدي كبير لكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتخذة بحقه وبحق كافة الأسرى المضربين عن الطعام. يعني على الرغم من هذه الصورة الصعبة لكايد الفسفوس المضرب عن الطعام كما ذكرنا ل124 يوم، ولكن تحديه الكبير وإصراره على مواصلة الإضراب يعطي الأمل بأن فعلا هناك فجر شديد لكافة الأسرى وأيضا للأسرى الإداريين الذين يتفنن الاحتلال الإسرائيلي بقمعه لهم.
خرج الآلاف من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد في تظاهرات احتجاجية إلى شوارع العاصمة تونس مطالبين بتنحيته من منصبه وعودة البرلمان إلى نشاطه. وانتشرت القوات الأمنية بالقرب من مقر البرلمان في ساحة باردو لمنع المحتجين من الوصول إلى هناك، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وللمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات في تونس والتي تطالب بتنحية الرئيس قيس سعيد وعودة البرلمان إلى نشاطه وأعماله، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
للمرة الثالثة يخرج المعارضون لرئيس قيس سعيد بالألف إلى الشارع مطالبين بتنحيته من منصبه وعودة المؤسسات المنتخبة وأساسا البرلمان إلى النشاط. القوات الأمنية المنتشرة بكثافة في ساحة باردو حيث مقر البرلمان منعت المحتجين من الوصول إلى هناك وأغلقت أغلب المنافذ المؤدية إلى شارع 20 مارس أين تقام الاحتجاجات.
هبطوا الناس من الترينوات بالعنف بالقوة وفكون مراقب، منعوا الناس اللي عن فيهم شكون جاي معناها في غرض خاص، فيهم شكون جاي الكلينيك، فيهم شكون جاي باش يقابل الطبيب، فيهم شكون جاي معناها في زيارة عمل، منعوهم من وصول تونس، سكروا الطرق السيارة، سكروا الطرق الفرعية، نقلوا بالناس خلوهم 10 سوايع طايشين في الطرقات مع تهديد ومع سب ومع شتم ومع اعتداءات.
تنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد دعت المحتجين إلى عدم المغادرة والاعتصام في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.
نحن هنا قاعدون إلى أن نضمن حقنا في التعبير والتظاهر، حرياتنا، كنا جايين باش نقولوا كلمة ضد الانقلاب بطرق سلمية بطرق قانونية، أعلمنا وزارة الداخلية حسب ما يقتضي القانون في الأجال القانونية، وزارة الداخلية يقول القانون إذا كانت تحب ترفض التظاهر فأن ما عليها إلا أن تصدر قرار، ما خذوش قرار لأنهم جبناء.
المظاهرة الاحتجاجية شهدت تدافع المحتجين لإزالة الحواجز الحديدية ما أدى إلى حدوث حالات إغماء، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها لم ترصد عملية عنف واستهداف للمتظاهرين.
في المداخل هنا عند مداخل وقف الاحتجاجية هنالك أيضا بعض التضييق وطلب وضع البصمة من بعض المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالوقفة، ولكن بشكل عام ليس هنالك ربما مشاهد عنيف.
شارع لا يهدأ وسيناريوهات متعددة لمصير تحركاته. جزء من الشارع التونسي يتحدى التضييقات الأمنية ويتظاهر للمطالبة بالتراجع عن إجراءات 25 من جويليا في وقت تتردى فيه أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة.
تعهد مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان في اجتماعه الأول بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، ويأتي اجتماع المجلس السيادي وسط استمرار موجات الغضب والإدانات الحزبية والشعبية للأحداث الدامية في البلاد والتي شهدتها مسيرة 13 من نوفمبر المليونية في العاصمة الخرطوم للمطالبة بنقل الحكم من العسكري إلى سلطة مدنية. ودعت التظاهرات الشعبية إلى إغلاق الشوارع والترتيب لمليونية جديدة في 17 من الشهر الجاري. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح البرهان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عقد المجلس السيادي الجديد بعيد انقلاب 25 من أكتوبر الماضي أولى جلساته التي عقبت مسيرة الغضب الشعبي وما لزمها من انتهاكات فقدت فيها الأرواح وأصيب فيها العشرات بالرصاص الحي واختناقات الغاز المسيل للدموع. وكأنما يريد الفريق عبد الفتاح البرهان فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب السوداني، تنهق قواه بالمسيرات المتلاحقة ويستجيب لهذه السياسة.
ما رأيته في مليونية 13 من نوفمبر وما رأيته يعني الشعب السوداني منذ الانقلاب في 25 من أكتوبر يؤكد أن هذه المعركة ومع نهاية شوطها سوف ينتصر فيها الشعب السوداني.
الجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة بقيادة الهادي إدريس والتي كانت قياداتها ممثلة في المجلس السيادي السابق، كانت قد أصدرت بيانا أعلنت فيه رفضها أداء القسم في المجلس الجديد، لكنها عادت ونقصت بوعدها.
ما حدث يؤكد أن يعني لا مبادئ تسمو فوق المصالح. انعقاد اجتماع مجلس السيادة اليوم باعتبار أن هذه الجماعات و أني مجموعة حركات الكفاح المسلح يعني اقتنعت بحكومة الأمر الواقع وأنها تطمني غدوا في المشاركة في كافة هياكل السلطة الانتقالية.
معظم الأحزاب السودانية أدانت الأحداث الدامية التي صاحبت مسيرة 13 من نوفمبر وأكدت دعمها لاستمرار المسيرات والتظاهرات. أما الشارع السوداني فلم تتغير مواقفه وأصبح لا يتحدث عن خبز ووقود وخفض للأسعار، فقط مدنية الدولة.
ومن الواضح أن الفريق عبد الفتاح البرهان مستمر في إجراءاته في تشكيل حكومته الجديدة غير عابئ بالضغط الدولي والشعبي، والشعب السوداني مستمر في تصعيده.
أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف تل رفعت بمحافظة حلب في المناطق المحاذية لخطوط التماس مع القوات التركية والعصابات الموالية لها. وقالت مصادر إعلامية إن هذه التعزيزات هي الرابعة من نوعها بعد تهديدات أنقرة بغزو مناطق الشمال وشمال شرق سوريا. وفي السياق، تعرضت قرية تل الأمير بريف محافظة الخسك إلى قصف مدفعي تركي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالأراضي الزراعية للأهالي. وفي ريف القامشلي اعترض سكان قرية تل أحمد وبإسناد الوحدات السورية رتلا عسكريا للقوات الأمريكية حاول العبور بالقرب من القرية وأجبره على التراجع. وأخيرا، اعتبرت الشرطة البريطانية الانفجار الذي وقع مؤخرا أمام إحدى مستشفيات مدينة ليفربول هجوما إرهابيا، مؤكدة أن دوافعه غير واضحة حتى الآن. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خريطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوات الأمنية تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى الساعة 4:20 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمسرة في محطة أخرى تضمون إليكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
الذي نناقش من خلاله أهم القضايا والتيارات الفكرية والفلسفية وانعكاساتها على النتاجات الأدبية وخاصة على الساحة الإسلامية، حيث الأدب الإسلامي وهو يواجه تلك التيارات والقضايا ويحاول التأقلم معها مرة وهضمها وتكييفها مع المبادئ الإسلامية مرة أخرى أو محاربتها والسعي من أجل إبطال مفعولها السلبي الهدام على الهوية الإسلامية.
في هذه الحلقة من البرنامج سنستكمل معكم أيها الإخوة والأخوات مناقشة عملية الإبداع الفني والموقف الإسلامي منها، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، راعى الأدب الإسلامي في تعريف الموضوع له جانب الإبداع الفني، فنجد في تعريفه أنه التعبير الفني الهادف، فكلمة الفني شرط في الأدب، إذ إن من أهم الفوارق بين النص الأدبي وغيره الإبداع الفني الذي يحقق المتعة، وهذا الإبداع لا يخضع لشروط مقننة محددة، وإنما هنالك إطار عام متعارف عليه في مجال الأدب من سلامة اللغة وحسن الأسلوب وصدق التجربة الشعورية وجمال التصوير، ثم إن للكاتب أو الشاعر بعد ذلك أن يتفنن في أدبه بما يحقق المتعة الفنية طولا وقصرا، رمزا وإيحاء أو وضوحا ومباشرة، وهذا الجانب الفني ليس وقفا على أحد، بل هو مشاع بين الأدباء على اختلاف مشاربهم ولغاتهم، يبدع فيه من يبدع ويخفق فيه من يخفق، وإذا تحقق في النص الأدبي ذلك الإطار العام للإبداع الفني فليس من حق أحد من النقاد أن يلغي هذا الجانب في نص ما بسبب اختلاف وجهات النظر.
وعندما يعنى الأدب الإسلامي بجانب الإبداع الفني فإنه لا ينطلق في ذلك من التقليد للآخرين، وإنما يعتمد على رؤية إسلامية أصيلة اهتم بها القرآن الكريم في أسلوبه المعجز، كما عني بها أشد العناية الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. أما عناية القرآن الكريم فهي واضحة لكل مسلم يقرأه بتدبر، وأما عناية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجانب الفني فتؤكدها الروايات الصحيحة في هذا المجال، ومن ذلك ما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وآله دعا الشعراء إلى المنافحة عن الإسلام، كما هو معروف عنه في سيرته صلى الله عليه وآله وأحاديثه في هذا المجال.
إذن أعزائنا الأفاضل، الإبداع الفني شرط رئيس لا يمكن التنازل عنه من قبل الأديب المسلم، وهذا الإبداع متوفر في الأدب الإسلامي قديمه وحديثه، وإنما تجاهله من تجاهل وعمي عنه من عمي، خاصة بعد أن استحكمت الأذواق الشخصية في ساحة الأدب، فأصبح التصنيف مبنيا على آراء شخصية نصيب العدل والإنصاف فيها قليل.
أما قضية الوعظ والإرشاد فهي من القضايا التي يظلمها كثير من النقاد المعاصرين، فهي ليست عيبا فنيا في ذاتها، وإنما تكون عيبا حينما يقف عندها الأديب فلا يتجاوزها، أو عندما يقدمها إلى الناس خالية من التصوير الفني. والأدب الإسلامي ينظر إلى النصوص الأدبية التي تحمل وعظا وإرشادا بمنظار فني دقيق، فإذا توافر فيها الإبداع الفني صياغة وخيالا وصدقا في التجربة فهي أدب جميل، وإن كانت وعظا، وإذا لم يتوفر لها ذلك الإبداع فهي غير مقبولة فنيا.
نحن أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، ترى لماذا كل تلك الضجة التي أثيرت بشأن وجود تعارض بين عملية الإبداع الفني وبين الالتزام في الأدب وخاصة الإسلامية منه؟ حول هذا المعنى ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وتحايانا لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور مهدي مقدس سنية، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من طهران. دكتور، هناك ضجة أثيرت بشأن وجود تعارض بين عملية الإبداع الفني وبين الالتزام في الأدب خاصة الإسلامي منه، ولكن نحن نلاحظ أن ظاهرة الإبداع الفني تعتبر من الظواهر والمكونات الأصيلة التي لا غنى للكتابة الأدبية عنها والتي لا علاقة لها بالالتزام في الأدب حتى وإن كان إسلاميا. كيف تقرؤون هذا الشيء ولماذا أثيرت هذه الضجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية وقبل ما نخوض في أي حديث، لابد لي أن أتوجه بتحية حارة وافرة إليك وإلى المستمعين الكرام. هناك نقاد زعموا بأن هناك تعارض بين الالتزام وعملية الإبداع الفني، وكما أشرت إليه آنفا، ولكنني أريد أن أسأل هؤلاء الذين طرحوا هذه الفكرة، هل يمكن أن تصور أدبا يخلو من موضوع رئيسي مهما يكون هذا الموضوع، يعني دينيا أو غير دينيا، أخلاقيا أو غير أخلاقيا؟ طبعا يجب أن يكون هناك موضوع لأي شعر مهما يكون يعني لهذا الموضوع. في الحقيقة يعني نحن لسنا أصحاب المدرسة البرناسية طبعا، يعني كما تعرفين وكما يعرف المستمعون الكرام أنه المدرسة البرناسية قالت بأن الهدف من الفن هو الفن بنفسه، ليست هناك مهمة أخرى للأدب. كان يقولون بأن الهدف المنشود وراء خلق أثر أدبي هو عرض الفن بنفسه وليس توجيه أي رسالة أو القيام بأي مهمة. فوجدنا بأن رفض هذه الفكرة من قبل الأوساط الأدبية، هل يمكن أن نتصور أدبا لا يتطرق إلى مشاكل المجتمع مهما يكون هذا الموضوع؟
هذا كل ليس أدب، هذا كلمات وحروف مرتبة بصورة جميلة.
أحسنتي. طبعا يعني هذا نوعا ما أنا أعتبره بأنه محاولة لعرض العضلات، يعني في النهاية يقول القارئ فلماذا يهمني هذا الأثر الأدبي، فلماذا أنا أقرأه؟ فإذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو يعني الهدف الذي يجب على الأدب تحقيقه؟ فأقدم إجابة لهذا السؤال نجده عند أرسطو، حيث يقول في كتابه فن الشعر إن الهدف هو التطهير، يعني أن تجعل كلامك بشكل يقود الناس إلى الفضائل ويمنعهم من الرذائل. ويجب أن يكون هناك الأدب هدف، لا يمكن أن تتصور أدبا يخلو من أي هدف، يعني هكذا. هذا ما أكد عليه الفلاسفة المسلمون عند تنظيرهم للأدب، وقالوا يجب أن يحاول الشاعر لإيجاد رغبة في نفس القارئ للقيام بالأفعال الحسنة. أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو أفضل وسيلة لهداية الناس إلى الفضائل ومنعهم عن الرذائل؟ وطبعا هو المعتقدات الدينية يعني جزء من هذه الوسائل التي يمكن أن نتوصل إليها لتوجيه المجتمع إلى الفضائل. مثلا عندما يمدح شاعر رمزا من الرموز الدينية، يعني فهو هدفه يحاول أن يقدم نموذج في الأخلاق يقتدي به الناس، يعني ممكن أن لا يكون هناك أي هدف وراء هذا إلا توجيه الناس إلى أن يقتدوا بهذه النماذج. فعندما مثلا يركز على الحديث عن فضائل الرموز الدينية، يريد تشجيع الناس على أن يقوموا بنفس تلك الفضائل. فأنه لا يمكن أن نتصور أدب يخلو من أي هدف مهما يكون هذا الهدف، بما أننا مجتمع إسلامي نحترم القيم الإسلامية. من يريد يعرض مواهبه الأدبية، أعتقد بأنه لا فرق بين أن يكون الموضوع الذي يتطرق إليه دين أو غير الدين، يعني طبعا لا فرق بينهما في عرض مواهب أدبية للناس.
نعم، يعني حتى الأدب الغير إسلامي دكتور يجب أن يكون له حدود، ويجب أن تكون له موانع حتى يكون أدب بالمعنى الصحيح. حتى الأدب الساخر
يعني واجب يعترف بعض الحدود، يعني ولا يمكن أن يتنازل عن مبادئه. وطبعا أي أدب مهما يكون فواجب أن يعترف في هذه الحدود.
أحسنتم كثيرا الدكتور مهدي مقدس ميا، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران، حفظكم الباري ورع.
حياك الله.
مستمعينا الكرام، قدمت لكم الزميلة سعدية الشيبي محطة حوارية حول الأدب الإسلامي الملتزم، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، إن من الأدب الوعظي ما هو في قمة الإبداع الفني، وما شعر أبي العتاهية في الوعظ عنا ببعيد، وفرق كبير بين شاعر يتحدث عن الموت حديثا جامدا جافا، وبين آخر يصور لنا وقع الموت على نفسه تصويرا يدفعنا إلى التفاعل معه والتأثر به. ومن هنا كانت قضية الإبداع الفني أصيلة في الأدب الإسلامي، إنها تنبع من الرؤية الإسلامية الناضجة للأدب بصفة عامة، وليست قضية عابرة ولا أمرا وافدا علينا. والأدب الإسلامي يرى أن الإبداع الفني ينبثق من التراث الإسلامي أصلا، ثم يفيد من التجارب الحديثة، أي أنه يبنى على قاعدة أصيلة، فهو ليس قفزا في الفراغ.
نعم مستمعين الكرام، إن شبهة إهمال الأدب الإسلامي للإبداع الفني باطلة، وإنما روج لها الشعراء الحداثيون وأمثالهم الذين لا ينظرون إلى الماضي ولا يرتبطون بتراثهم إلا بما يخدم وجهة نظرهم المحددة القائمة على التساؤل الرافض لكل شيء يمت إلى أصالة الأمة الإسلامية القائمة على الدين بصلة. وبهذا يقولون بوجوب تبني المشروع الحداثي، الذي يعني أن نتساءل عن الدين والشعر ما هما، وأي دين وأي شعر. أما الأدب الإسلامي فهو يدرك الدين تماما ويعرف الشعر والأدب، ولهذا فهو يشكل نقطة الضوء التي يمكن أن يستدل بها الجيل في أنفاق الأدب المعاصر المظلمة.
أيها الإخوة والأخوات، إن الأدب الإسلامي أرحب صدرا وأوسع أفقا مما يتصورون. إنه يستوعب كل الهموم وكل التطلعات، ولا يضيق بخواطر النفس وخطراتها وآلامها وآمالها. الأدب الإسلامي يحافظ على جمالية الفن وموسيقاه وصوره وخياله ولغته المتميزة.
وهكذا فإن أي تصور للجمال الفني في الإبداع الأدبي الإسلامي لابد أن يستحضر جمال الوحي الرباني في بلاغته وبيانه، ليستقي منه ويصدر عنه، إذ الوحي يرسم لنا منهاج حياة بفضائلها وأخلاقها وإنسانيتها، هو المنبع الحي الثري الذي يستقي منه معاني الحياة ومعانيها، غاياتها وآفاقها، وجمال أسرار الألوهية الربانية فيها.
نعم أحبتنا الأفاضل، ونحن من الوحي نستفيد وإليه نعود في إدراك معنى الجمال الفني الذي نطلبه وسما لأدبنا الإسلامي ووصفا لإبداعنا الفني الإيماني، إذ الإسلام دين الجمال، ما تنكر يوما لما هو متجذر في عمق النفس البشرية ومنظور في كون الله للمتأمل الحذق المتفكر في آلاء الله. فالإسلام يعلي القيم الجمالية ويعلي من شأنها ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهر، ويفتح الباب واسعا أمام الإبداعات الفنية والأدبية الخلاقة، ويزيد الكلمة الجميلة شرفا حينما يكلفها بأعظم رسالة وأسمى مهمة وأرقى دعوة نزل بها الروح الأمين.
نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات جميلة متابعتكم لنا، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين عوالم الفضاءات الأدبية، والتي سنستكمل فيها الحديث عن أصالة الإبداع الفني في الأدب الإسلامي.
شكرا لطيب المتابعة أحبتنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة. نتعرض في حلقتنا هذه لموضوع هام اهتم به إسلامنا الحنيف اهتماما غير عادي، وهو حرمة المؤمن وهتك تلك الحرمة، سواء بالسخرية أم بالشتم والإهانة أم بالتوبيخ والإيذاء. وفي البداية نقول إن هذا الذنب هو من الذنوب الكبيرة التي وعد الله عليها بالعذاب والعقاب بالنار، وقد ينظر إلى هذا الحق على أساس ثانوي، فيظن البعض منا أن المؤمن يتحمل من العذاب الدنيوي ما يتحمل، وأنه لا ينزعج إذا ما وجهت إليه الاتهامات، وأنه وطن نفسه لأن يعيش الهوان والمذلة، لأنه يعتبر أن نصيبه هناك حيث الآخرة والجزاء العادل. وكل هذه التصورات الوهمية تضيق على المؤمن الخناق، وإذا ما انتفض ليأخذ حقه كفره أصحاب تلك التصورات، وظنوا أنه خرج عن إيمانه، مع أن الإسلام حرص حرصا أكيدا على حقه وعزته. فعن الإمام الكاظم عليه صلاة الله وسلامه قوله: ما أعظم حقك يا كعبة، والله إن حق المؤمن لأعظم من حقك، وأعظم من ذلك الحديث النبوي الشريف القائل: إن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد رد على الله. ولا يستغرب المستمع الكريم هذا النوع من الأحاديث، ذلك لأن المجتمع الذي نعيش فيه كان يعيش ثقافة مغايرة تماما لما يريد الله سبحانه، حيث كان يسود في مجتمعاتنا بعض الأفكار التي لا تشجع على التدين. إننا فتحنا عيوننا على مقولة أن المؤمن جبان ومتقوقع في زوايا بيته أو المسجد، ولا يعرف عن واقعه شيئا، ولا يميز بين السواد والبياض، وإذا ضرب على خده الأيمن أدار الأيسر، وهكذا كانت النظرات الظالمة له. ولذلك قلنا إن الاستغراب سوف يكون من نصيب الكثير ممن ألف هذا الواقع المؤلم. إن الإمام الكاظم عليه سلام الله الذي يعتبر أن حق المؤمن أعظم من حق الكعبة، إذا ما سمع بمفاهيمنا المغلوطة ماذا يصنع وكيف يتحسر؟ والنبي العظيم صلى الله عليه وآله كذلك، وهو الذي لم يعطي المؤمن هذه الصلاحية من عنده، بل ينقل عن الوحي الإلهي الذي أخبره أن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، وأن من يطعن عليه أو يرد عليه يعتبر طعنه ورده بمثابة الرد على الله. ثم بعد هذا: تعالوا إخوة الإيمان لننظر في جزاء من يهتك حرمة المؤمن بقول أو فعل. فعن الإمام الصادق عليه سلام الله قوله: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. إن الله تعالى كما يتضح معنا من هذه الرواية لا يمكن أن يقبل بأن يستذل المؤمن وينظر إليه على أساس الحقارة والهوان، خصوصا إذا كان ذلك لقلة ماله ولفقره. ونستطيع القول إن الله لا يرضى له أن يعيش ذل الناس وتحقيرهم، لأنه ليس ابن عائلة مرموقة كما يعتبر الناس مقياس العائلة أو العشيرة، وإن هذا الوضع الذي تمارسه الناس في واقعها العملي سيحرف مسيرتهم حتى يسودهم من لا ينتمي إلى الإيمان والتقى، بل ينتمي إلى جاه العشيرة وثروتها. ولهذه الأفكار وأصحابها وجه الإمام الصادق التحذير المتقدم، وهو أن الله سيشهرهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فهم كما كانوا يحقرون المؤمن في دنياهم سيأخذ الله للمؤمن حقه في الآخرة من ظالميه، وسيحقرهم هناك ليكونوا أذلة صاغرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وهناك أقوال عن الأئمة عليهم سلام الله توضح أن المؤمنين هم أولياء الله، فيصبح المعنى أن الله تعالى لا يرضى لأوليائه الإهانة، ومن يتجرأ على ذلك يكن قد وقف موقف المحارب لله، وما أقرب نصرة الله من عبيده. وفي هذا المضمون روى أبو هارون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ الله، لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال عليه السلام: بلى، إنك أحد من استخف بي. فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له عليه السلام: ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك احملني قدر ميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف وضيع حرمة الله عز وجل. معنى الرواية واضح، لكن لا بأس بالوقوف عندها لنحمل منها العبرة ولننظر إلى أنفسنا حيالها لنشعر بالتقصير الفادح في حق المؤمن. إننا كذاك الرجل الذي وقعت عليه الموعظة وقع الصاعقة لأنه لم يكن يتصور أنه فعل أمرا قبيحا، لذلك كان إصراره على أنه لم يستخف بالإمام ولا بشيء من أمره. ثم بعد أن وضع له الإمام النقاط على الحروف وقدم له الأرقام التي تدينه وتجعله من المستخفين بحقوق إخوانهم المؤمنين، سكت وصمت وعاش لحظات ذهول، ثم فكر: أني سمعت فلانا يقول لي إني تعبت من حملي فاحمل معي فما باليت، لتكون نتيجة عملي أني استخففت بأهل بيت العصمة وضيعت حرمة الله عز وجل. فنعوذ بالله من الوقوع في ذنوب كبيرة كهذه. أمام الرواية التي تقدمت نضم أخرى وهي عن الإمام الصادق أيضا يقول فيها: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. وهذا تحذير آخر من قبل الإمام الصادق يلفت أنظارنا فيه لئلا نقع ضحية رواية نرويها ونقصد من ورائها أن نشين أخا لنا في الله ونسقطه من أعين الناس. وقد نتحدث عنه بطريقة نضحك فيها على أنفسنا وعلى الناس، فنقول: يجب أن نعتبر من فلان المؤمن كيف أنه سقط في معصية معينة وغره الشيطان فأوقعه فيها، ونحاول بعد ذلك أن نمسح على ثيابنا ونقول: أعاذنا الله من ذلك، وأن نكون مثل فلان الذي يتصور أنه مؤمن. إننا بهذه الطريقة لا نريد لأنفسنا الموعظة ولا للآخرين، بل إن كل همنا هو أن نهدم شخصية المؤمن ليسقط من أعين الناس، فلعل الأنظار تتوجه إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، والمنى تكحل نظرها بالإمام وشوبته، والمنى تكحل نظرها بالإمام وشوبته. فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته، فاطمة
ايدك ارفعها للأعلى
للرضا ولزيارته، والمنى تكحل نظرها
بالإمام شوقته والمنى تكحل نظرها بالإمام.
ارفع للأعلى الإيه.
فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته. فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته. والمنى تكحل نظرها للإمام مشوقته. والمنى تكحل نظرها
أعلى حبيبي فاطمة.
فاطمة المعصومة حنت للرضا ولزيارته.